بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 680. قال المصنف: يجوز بيع التمر على النخل ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غيره. لا زال كلامنا في بيع الثمار. من ضمن هاي الثمار هو ثمر التمر الموجود على النخل. يجوز للمالك يبيع التمر وهو موجود على النخل مقابل شيء من الأموال أو الأعيان، وذلك عن طريق التخمين والخرص، أنه المالك يخرص ويقدر ويخمن مقدار موجود التمر على النخل ويبيعه في مقابل شيء من الأموال أو الأعيان، هذا جائز. لكن يلزم ألا يجعل عوضه، يعني عوض التمر اللي هو الثمن، يلزم ألا نجعل عوض وثمن التمر تمرا من ذلك النخل. يعني المشتري ما يصير يشتري التمر بالتمر، إذا كما لو كان المشتري عنده تمر ما أخذ من نفس هذا النخل، نخل هذا البستان، كما لو كان مشتري سابقا من نفس البائع، هذا يسموه تمر من نفس ثمر النخل. إجا مشتري يريد يشتري تمر من صاحب بستان، سابقا هذا المشتري مشتري تمر من نفس البستان من نفس النخل، ويريد يجي الآن يشتري تمر جديد ويعطي ثمنه أيضا تمر، فيشتري تمر ويدفع ثمنه تمر، وهذا التمر مشتري من نفس البستان، هذا يسمونه تمر من ذلك النخل، هذا ما يجوز. طبعا شنو عدم الجواز به؟ هذا أولا بمماثلة جنس تمر مع تمر، فيحتمل به أن تكون زيادة في أحد الطرفين، لأن إحنا المقدار مال التمر ما موزنينه، إنما ماذا؟ مخمنينه تخمين، جاي يحصل بالتخمين يعني بالخرص، فالمقدار ماله ما مضبوط، احتمال أكو زيادة، وأكو مماثلة جنس، فاحتمال يحصل ربا، يصير احتمال ربوي، فالربا احتمالي، فمن باب سد الباب بالوقوع بالربا ورد بالروايات أنه مثل هكذا بيع لا يجوز. نعم يحتمل، فالربا احتمالي، احتمال يحصل الربا، فالربا لعله احتمالي موجود، فالروايات منعت عنه. كذلك ما يصح أن نجعل العوض والثمن تمرا من غير ذلك النخل، لكن تمرا، يعني مثلا أنا جيت لصاحب البستان أريد أشتري التمر مال الموجود على النخل، وأريد أشتري تمر بتمر، بس التمر اللي عندي أنا المشتري ما ماخذه من نفس بستانه، تمر من غيره، من غير هذا النخل، هذا هل يجوز؟ كذلك لا يجوز، لاحتمال مماثلة الجنس واحتمال حصول شبهة الربا الاحتمالي. هذا البيع ورد عندنا بالروايات والإخبار النهي عنه، ويسمى ببيع المزابنة. شنو يعني بيع المزابنة؟ يعني بيع ثمر النخل تمرا كان أو رطبا أو بسرا، بيعه بالتمر بتمرا مقابله، بأن نجعل عوضه وثمنه تمرا مثله، سواء كان هذا التمر من نفس هذا النخل أنا مشتري سابقا أو كان تمر من نخل غيره، ما يجوز. يسموه بيع المزابنة، بيع ثمر النخل تمرا كان أو رطبا أو بسرا بتمر آخر، ما يجوز، سواء كان من نفس الثمرة أو كان من تمر من ثمر آخر من نخل آخر، وسواء كان البيع في الذمة أو معينا في الخارج. يعني مرة أنا أبيع أشتري منك وأقول لك أعطيك هذا التمر الموجود بالخارج، هذا يسموه بيع نقدي، استلام وتسلم، قبض وإقباض. أو كان لا أشتري منك وأقول لك راح أعطيك تمر بس ورا شهر، بعد مرور شهر، هذا يسموه في الذمة. في كل الموردين ما يصيح، سواء كان التمر موجود معينا في الخارج أو في الذمة ما يصح، وهذا البيع كما قلنا يسمى بيع المزابنة، إلا في فرض واحد استثنت الروايات. هذا الفرض: إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشق دخوله إليها، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر. أكو حالة واحدة من الروايات، شخص عنده دار فباع الدار ماله، من باع الدار عنده قطعة أرض بالدار بيها نخلة، باع البائع مالك الدار، من باع الدار ما باع النخلة، هاي الأرض اللي بيها نخلة ما باعها ويا الدار، المشتري اشترى الدار، هذا الدار ما إلا باب واحد يدخل من عنده حتى يريد يروح يشوف النخلة مالته، المشتري اشترى الدار وسكن هو وعائلته، بين فترة وأخرى يجي المالك يطرق الباب يقول أريد أشوف النخلة مالتي وأشوف التمر مالها. زين الطريق المؤدي للنخلة مين؟ من باب الدار، وهذا صاحب الدار يشق عليه، يعني كل ساعة شخص غريب أجنبي يدخل وعياله موجودين بالدار، فاشتكى إلى رسول الله إنه هذا كيف الحل، هذا ما يرضى يبيع النخلة مالته وهذا ما يرضى إنه يدخل شخص مثلا على عياله، صعبة كل ساعة يطرق الباب ويدخل، فحكم بها رسول الله إنه أنت صاحب الدار خمن مقدار التمر إيش قد مقداره واشتري من عنده بتمر مثله، فصاحب الدار اللي اشترى الدار يخمن مقدار التمر الموجود بالنخلة من دون أن يطب المالك ويشوف النخلة مالته ويشوف تمرها، فمثلا خمنها قال له مثلا 50 كيلو، يعطي تمر مثله 50 كيلو، فيشتري التمر ماله بتمر آخر، طبعا هذا بيع مزابنة لأن بيع تمر بمثله احنا قلنا ما يجوز، لكن هذا فقط في مورد لو كانت النخلة موجودة في دار ويشق دخول صاحب النخلة يشق على صاحب المالك الجديد اللي اشترى الدار يشق عليه دخول المالك لأنه يتفرج على عائلته، فحكم رسول الله أنه يجوز تبيع التمر مالها بتمر مثله، هذا ورد بالدليل، خرج بيمن بالدليل، وإلا الحكم الأولي أنه لا يجوز بيع التمر بتمر، لهذا قال إلا يعني استثناء أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر، طبعا كيف يكون إلى نخلة في دار شخص آخر؟ مثل هاي الرواية اللي ذكرت أنه الشخص مالك باع داره بس ما باع النخلة مالته، يشق دخوله إليها، يعني صاحب الدار اللي اشترى الدار يشق عليه أنه هذا المالك كل ساعة يطرق الباب ويدخل وهو مثلا يتفرج على عائلته. نعم، فإنه طبعا المشقة يعني عدم التحمل الضرر النفسي، يعني عدم المشقة النفسية. نعم، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها، شلون نخمنه؟ بالخرص الموجود بالدار، صاحب الدار اللي اشتراها نقول له قدرنا التمر الموجود بالنخلة، يقول مقداره 50 كيلو، الخرص هو التقدير الظني والتخمين، وبيعه من صاحب الدار، طبعا من هنا بمعنى إلى، من أحسنتم، من هنا بمعنى إلى، وبيعه من صاحب الدار يعني بيعه إلى صاحب الدار، يعني صاحب النخلة يقول له التمر مالي الموجود على النخلة اللي مقداره 50 كيلو بعته إليك أنت يا صاحب الدار، ومقابل أنه تطيني الثمن تمر آخر، فيجوز تخمين مقدار تمرها يعني تمر النخلة، وبيعه يعني بيع التمر من صاحب الدار يعني إلى صاحب الدار بذلك المقدار من التمر، يعني هو قد خمنا 50 كيلو، صاحب النخلة يقول له التمر مالي الموجود على النخلة مالتي لبيتك بعت لك إياه أنت يا صاحب الدار بخمسين كيلو تمر، تطيني مقابلة شنو؟ 50 كيلو تمر كثمن. هذه الروايات سمتها بيع العرية، بيع العرية. ليه سموا بيع العرية؟ لأنه في حقيقته هو معتمد على التخمين الظني في مقداره وجاي يحصل به مماثلة تمر مع تمر، فسموه بيع العرية، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر. نعم، الآن انتهى هذا بالنسبة إلى بيع التمر على النخل أو بيع التمر بالتمر اللي يسمى بيع المزابنة، واستثنينا من عنده بيع العرية. الآن تفضل شيخ محمد.
شيخنا في خصوص التمر
لا لا التمر، التمر أحسنتم، هسه راح يجينا غير الثمر، ثمر غير النخل، انتهينا منه. الآن نتكلم عن ثمر خير النخل، يجوز نبيعه بثمر مثله؟ أو بثمر من غيره أو لا يجوز. المصنف قال كذلك ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمر أيضا. مثل أنا عندي شجر تفاح، شجر التفاح خرج لي ثمر التفاح، يجوز لي أبيع ثمر التفاح بتفاح مثله؟ سواء كان التفاح مأخوذ من نفس شجر التفاح اللي أنا أريد أبيع ثمره أو تفاح من غيره هم يجوز. ولا يجوز بيع ثمر غير النخل مثل التفاح بثمره أيضا، يعني بثمر التفاح سواء كان منه أو من غيره، لنفس عين السبب. ما هو السبب؟ هذا مكيل وموزون وبمماثلة الجنس، واحتمال أنه التقدير الظني التخميني يكون بزيادة في أحد الطرفين فيوجد به ربا احتمالي، ربا احتمالي، فلهذا ما يجوز. نهت عنا الروايات. نعم. ويجوز بيعه بثمر غيره. زين، إذا أنا عندي شجر تفاح وبي ثمر تفاح، يجوز لي أبيع ثمر التفاح بثمر غير التفاح مثل ثمر البرتقال؟ الجواب نعم، يجوز، ماكو مشكلة. لماذا؟ لأنه اختلاف جنس، جنس التفاح غير جنس البرتقال، فماكو بعد مماثلة، حتى الربا احتمالي شنو؟ ما موجود، لأن احنا شنو الربا المعاملاتي؟ الشيء اشترطنا به مماثلة واتحاد الجنس، وهنا المفروض أن الجنس مختلف، ثمر التفاح غير ثمر البرتقال، فهذا لا مانع منه. نعم، أي نعم نعم. هم نفس الشيء، أحسنتوا، ما يجوز، ماكو مانع. نعم، بمثله الاحتمال الربا الاحتمالي منعنا منه، لهذا قال ولا يجوز بيع ثمر غير النخل مثل منه؟ أعطي مثال ثمرة التفاح بثمره، يعني بتفاح مثله، لمماثلة الجنس واحتمال الزيادة والربا الاحتمالي. ويجوز أيضا، أيضا هاي عطفا على اليمن، على بيع التمر على النخل بمثله تمرا عطفا عليه. ويجوز بيعه، يعني بيع ثمر غير النخل كالتفاح بثمر غيره، بثمر غير التفاح مثل يا ثمر، مثل ثمر البرتقال، أبيع ثمرة التفاح بثمرة البرتقال، يوجد اختلاف جنس ولا يلزم منه الربا. نعم. مسألة 681، يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة، فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة. بيع الخضروات مثل الخيار، الباذنجان، الطماطة، الشجر وغيرها من الخضروات، هاي يجوز أني أبيعها وهي على الشجر؟ الجواب نعم، إذا كانت تلتقط. يعني شنو تلتقط؟ يعني تكون قابلة للإسقاط، تلتقط يعني قابلة للالتقاط والسقوط، وتجنى من الشجرة اللي احنا نسميه القطف، يلتقطها يعني يقطفها، ويسمى بعرفنا بالحوي، يعني نقول الفلاح حوى البستان. يعني شنو حوى البستان؟ يعني التقط وقطف ثمار الشجر، هذا يجوز. وكذلك لو كان الثمار من النوع التي تجز، يعني تجز يعني تقطع، أحسنتم، تقطع من منتصف الأصول، إذا كانت الثمرة تجز مثل الرقي والبطيخ، هذا وين موجود؟ على الأرض، لما أريد أحوي أجزه، يعني شنو أجزه؟ يعني أقطعه، أقطعه من منتصف الأصول. إذا كان هاي الثمار تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة، يعني مثلا بالسنة الواحدة، مثلا الخيار ينتج مرتين أو ثلاث مرات، يعني أنا قطفته بس ترجع الشجرة ماذا؟ أو النبتة ترجع مرة أخرى يخرج لنا خيار، أرجع قطفة مرة ثانية. وكذلك الباذنجان وغيره والبامية مثلا، إذا كان تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة، يعني مرتين ثلاثة، يجوز بيعها على الشجر لو ظهرت. أولا نشترط ظهور الثمرة، هاي أولا. اثنين، عين عدد اللقطات، يعني كم مرة تحوي. مثلا أنا أعرف أنه بالسنة الخيار موسمين، مرتين أحوي أو ثلاث مرات أحوي، فأعين عدد وأعين وأحدد عدد اللقطات، يعني عدد الحويات، عدد المرات اللي أقطف بيها، في أثناء السنة، فأقول له أبيع لك هذا الخيار اللي ظهر الموجود على الشجر، أبيع لك إياه لمثلا عدد 2 لقطة التقاط، عدد مثلا حويتين، 3 حويات، 3 التقاطات، هذا يسموه ظهور الثمر وتعيين وتحديد عدد اللقطات والحويات في أثناء السنة، مرة مرتان 3. طبعا المرجع في تعيين اللقطة هو منه؟ عرف الزارع، هم أهل الزرع، هم يعرفون أنه الخيار مثلا بحويتين، فيقول له أبيعك هذا الخيار الموجود على شجرة مدة حويتين. نعم، والعرف الزارع هو يعين، وهذا يختلف باختلاف نوع الخضروات اللي موجودة على الشجر. ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوبا. لو كان هاي مثلا نبتة الخيار أو الباذنجان بعد ما ظهر الثمرة بس ظهر الزهرة مالته، إذا يصير أبيعه وهو بعده بالزهرة، بعد ما متحول الزهرة إلى نضجت كثمرة والثمرة ظهرت وكانت قابلة للقطف والحوي، أو الخضروات مثلا ما نضجت صارت مثل البطيخ أو الرقي اللي قابل للجزو والقطع بعده قبل ظهورها، يجوز بيعه؟ المصنف قال لا يجوز بيعها، أي الخضروات قبل ظهورها، لأن هذا شرح يصير يا بيع بيع مجهول، من يعلم أنه هاي الزهرة راح تثمر لو ما تثمر، تظهر ثمرة لو ما تظهر ثمرة، زين الثمرة اللي راح تظهرها شقد مقدارها، وإحنا كون نبيعها بالتخمين بالتقدير والخرص، زين إذا أنا ما أعرف مقدار الثمار كيف أقدر أخمن وأقدر وأخرص مقداره، لأن المكيل والموزون لا يباع إلا بالكيل والوزن ولو كان تخمينا، هي لحد الآن زهرة بعدها ما ظهر ثمرة. المصنف قال لا يجوز، لأن هذا بيع فيه جهالة، وبالتالي ما يؤمن من الوقوع في الغرر والضرر اللي وردت الأخبار في النهي عن بيع الغرر، ولا يجوز بيع الجهالة. لهذا قال ولا يجوز بيعها، أي الخضروات قبل ظهورها، يعني قبل أن تنضج وتصبح ثمرة، على الأحوط وجوبا، لكن هذا الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي. نعم، لا هذا هذاك في غير ثمر الخضروات، أي ذاك وين في بيع الثمار في خير الخضروات، الخضروات لا ورد بها الدليل، أحسنتم، ذاك في غير ثمار الخضروات. نعم، مسألة 682، لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره. إذا شخص زارع عنده حنطة لكن الحنطة موجودة بسنبلها، السنبل واضح عندكم، يعني الساق الزرع، الساق الزرع، ساق الزرع اللي يحمل حبة الحنطة، أي الشعير بسنابل، السنبلة يعني الساق النباتي اللي بأوراقه محمولة حبة الحنطة، هاي يسموها السنبل، سنبلة الحنطة. يجوز أبيع سنابل الحنطة بحنطة، يعني بحبوب الحنطة، هذا ما يجوز، لا يجوز بيع سنبل الحنطة يعني ساق الزرع اللي يحمل الحنطة بالحنطة، يعني بحب الحنطة، ولو من غيره، يعني ولو كان هذا حب الحنطة من غير نفس هاي السنبلة اللي أنا أريد أشتريها. مرة أنا أريد أشتري سنابل الحنطة اللي والحنطة اللي كحبة موجودة بالسنبلة، أشتري بحب حنطة، حب الحنطة واضح عندكم يعني محوي ومتميز ومتفرق عن السنبلة، والآن أصبح حبوب، فأريد أشتري هاي الحبوب بسنبل الحنطة، يعني الساق الزرع اللي بيه الحبة. مرة هذا حب الحنطة آني مشتري من حنطة نفس هذا الزرع من صاحب البستان المزرعة، وأريد أشتري نفس حبة الحنطة أريد أشتري سنبلة، نقول لك هذا ما يجوز، هذا يسموه تشتري سنبل الحنطة بحب الحنطة من نفس سنبل الحنطة، هذا ما يجوز. زين، إذا كان أنا عندي حنطة كحبوب بس جايبها من غير مزرعة من غير بستان، الآن أريد أشتريها بسنبل الحنطة من صاحب البستان، نقول لك أيضا شنو؟ ما يجوز، ولو كان من غيره، يعني ولو كان حب الحنطة من غير سنبل هذه الحنطة ما يجوز. هذا يسمونه بالروايات بيع المحاقلة، بيع المحاقلة، لا يجوز بيع المحاقلة اللي هو بيع سنبل الحنطة بحب الحنطة ولو كانت الحنطة من غير سنبل الحنطة الذي أنا أريد أشتريه، كما لو كان عندي حنطة كحبوب من مزرعة أو بستان آخر، هذا ما يجوز. هذا كما قلنا يسمى بيع المحاقلة، ورد النهي ونهي البيعة في النصوص والروايات. طبعا شنو الوجه به؟ لأنه لا يؤمن من الربا. لماذا؟ لأن بالنتيجة هي هاي صحيح سنبل الحنطة لكن في داخلها موجود حبة الحنطة، وأنا جاي أعطيك في قباله حبوب الحنطة، وهذا مماثل للجنس، ويحتمل وجود الزيادة في أحد الطرفين فيحصل به ربا احتمالي، فهذا لا يجوز اللي يسمى ببيع المحاقلة. كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منه. زين، إذا أنا أريد أبيع سنبل غير الحنطة مثل سنبل الشعير، يجوز أبيع سنبل الشعير بحب الشعير منه؟ ما يجوز. لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة مثل سنبل الشعير من الحبوب، يعني بحبوب شعير مثله بحب منه. بس هذا متى لا يجوز؟ لو كان حب الشعير مأخوذ من نفس هذا السنبل، مثل آني مشتري حبوب الشعير من صاحب هذا البستان، والآن هاي الحبوب اللي اشتريتها من بستانه أريد نفسها أشتري بها السنبل ماله، سنبل الشعير، يقول لك ما يجوز. ما يجوز بيع سنبل غير الحنطة كسنبل الشعير بحب من الشعير إذا كان حب الشعير مأخوذ من نفس سنبل هذا الشعير، ما يجوز. زين، يبقى عندنا سؤال، يجوز أشتري سنبل الشعير بحب الشعير لكن هاي حبوب الشعير من غير هذا البستان من غير هذا السنبل؟ يجوز لو ما يجوز حال حال منه سنبل الحنطة. سنبل الحنطة ايش قلنا؟ سنبل الحنطة ما يجوز تشتري بحبوب الحنطة سواء كانت هاي الحبوب من نفس هاي السنبلة أو من غيرها. نعم، الروايات وردت عن النهي ببيع سنبل غير الحنطة بالحبوب منه لا من غيره، لكن بعض الفقهاء قال الحكم مطلق، كما إنه لا يجوز بيع الحنطة سنبل الحنطة بالحنطة سواء كان حب الحنطة من نفس السنبل أو من غيره، كذلك لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة كسنبل الشعير بحبوب الشعير سواء كانت الشعير من مثل سنبل الشعير أو كانت حبوب شعير من سنبل غيره، حاله حال الحنطة، لأن الحكم أطلاقي. هذا على رأي بعض الفقهاء. سماحة السيد، عند لا يجوز بيع سنبل الشعير مثلا اللي هو غير الحنطة غير سنبل الحنطة بحب الشعير إذا كان حب الشعير من نفس منه سنبل الحنطة. زين، إذا كان حب الشعير من غير سنبل الحنطة يجوز؟ عند الأحوط استحبابا الترك، مو لا يجوز، عند الأحوط استحبابا الترك. هسه شون الوجه في ذلك؟ الدليل هكذا دل إنه ما يجوز بيع سنبل غير الحنطة كسنبل الشعير لو كان حب الشعير من مثله، أما من غيره ماكو دليل على حرمته. فهنا إحنا نتقيد بالروايات والأخبار، فعند الأحوط استحبابا عدم بيع سنبل الشعير بالشعير يعني بحبوب الشعير من غيره، يعني من غير سنبل الشعير، واضح؟ من غير سنبل الشعير، كما لو كان عنده حب شعير من سنابل أخرى، هذا عنده ما يجوز على نحو الاحتياط الاستحبابي. بعض الفقهاء عنده ما يجوز مطلقا سنبل شعير بحب الشعير، سنبل حنطة بحبوب الحنطة من مثل السنبل، حتى لو كان حب الحنطة من غير السنبل من سنبل آخر، لا يجوز بيع سنبل الشعير بحب الشعير إذا كان حب الشعير من نفس السنبل، وإذا كان حب الشعير من سنابل أخرى هم ما يجوز. سماحة السيد، عند الحنطة ما يجوز بيعها بسنبلها من الحنطة نفسها ومن غيرها، عند تفصيل وين؟ بالشعير. الشعير كسنبل ما يجوز نبيعه بالحنطة من نفس السنبل، أما من غيره عند الأحوط استحبابا عدم البيع. لهذا قال لا يجوز بيع سنبل الحنطة يعني الساق الزرع اللي يحمل الحب الحنطة بالحنطة يعني بحبوب الحنطة ولو من غيره، يعني ولو كانت الحنطة من غير سنبل الحنطة، كما لو كان عندي حنطة أخرى من سنابل أخرى، كما لا يجوز بيع طبعا هذا سمينا بيع المحاقلة، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منه، ما يجوز أبيع سنبل الشعير بحب الشعير منه. والأحوط استحبابا عدم بيع سنبل الشعير بحب الشعير، يعني بالشعير يعني بحب الشعير من غيره، يعني لو كان حب الشعير من غير سنبل الشعير، كما لو كان عندي حبوب شعير من سنابل أخرى. نعم، هذا تمام الكلام في بيع الثمار. نعم، الآن وصل كلامنا إلى بيع النقد وبيع النسيئة. يقسم البيع إلى قسمين، بيع طبعا هذه القسمة بلحاظ شنو؟ بلحاظ تسليم الثمن. احنا واضح عندنا انه البيع اذا تم يجب على البائع تسليم المبيع ويجب على المشتري تسليم الثمن، لكن مرة يكون الثمن مشروط بدفع نقدا فنسميه بيع نقدي، ومرة الثمن مشروط بدفع مع تأخير المدة فيسموه بيع النسيئة، يعني وراء مدة زمنية أسلمك الثمن نسميه البيع بالآجل، يعني بيع نسيئة. فالبيع بلحاظ تسليم الثمن وإقباضه يقسم إلى قسمين، البيع النقدي والبيع النسيئي. البيع النقدي هو بيع مع عدم اشتراط تأجيل الثمن، فيكون دفع الثمن حال نقدا الآن، وللبائع أن يطالب المشتري بدفعه بعد انتهاء العقد. يعني الآن أنا بعت لك كتاب أو بعت لك قطعة قماش، أنا كبائع بس أسلمك المبيع، كون أنت شو تسلمني؟ الثمن، بيع نقدي. وعندنا بيع نسيئة اللي هو البيع اللي نشترط به تأجيل دفع الثمن إلى مدة زمنية، مثل أشتري منك قطعة القماش بألف دينار وأقول لك الألف دينار أسلمك إياها بعد مرور شهر، هذا شو نسميه؟ بيع بالآجل، بيع نسيئة. قال المصنف مسألة 683، يجوز لكل من المتبايعين، المتبايعين يقصد به الباع والمشتري، في المعاملة النقدية. شنو المعاملة النقدية؟ يعني المعاملة اللي هي البيع اللي جرت مع عدم وجود اشتراط لتأجيل الثمن، فيكون البيع فيه بيع نقدي، مطالبة الآخر بتسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال. يعني يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد بموجب عقد البيع الذي يجب الوفاء به، لأنه يجب الوفاء بالعقد. فالبائع يجب عليه أن يسلم المبيع إلى المشتري ولا يجوز له التصرف به، والمشتري يجب عليه تسليم الثمن للبائع وبعد ما يجوز له التصرف بالثمن، في ما يجوز له التصرف به بل يجب تسليمه إلى مالكه. نعم، هذا لو كان البيع حالي نقدي والتسليم. الآن يأتي السؤال، شنو معنى التسليم؟ هل التسليم أنه أنا أسلمه إيد بإيد، أو معنى التسليم أنه أنا أرفع إيدي عنه حتى هو يجي يأخذه؟ شنو يعني التسليم؟ شنو معناه؟ قال المصنف والتسليم الواجب، لأن إحنا قلنا يجب على المتبايعين التسليم. ما معنى التسليم الواجب؟ أولا مرة عندنا المبيعات قسمين، مبيع منقول ومبيع غير منقول. المبيع المنقول مثل منه؟ مثلا أبيع لك شيء ينقل مثل الكتاب، الملابس، مثلا هاي منقولات تنقل يسموه بيع منقول. وعندنا بيع غير منقول مثل أبيع لك دار، الدار ما ينقل من مكانه، المحل، المزرعة، البستان، هذا ما ينقل من مكانه، هذا يسموه غير منقول. التسليم الواجب في المبيع المنقول بل وحتى غير المنقول هو مجرد التخلية برفع اليد عنه. التخلية يعني بين المال ومالكه، انه البائع يرفع عيد عن المبيع. يعني انا بعت لك الكتاب، اتفضل هذا الكتاب خليته الان على المنضدة، انت تجي تاخذه، مو شرط اسلم لك اياه الا بايدك، يعني ما نشترط الاقباض يدا بيد، هذا مو هذا التسليم. التسليم انا الكتاب موجود على الرف بالمكتبة، أنت عاملتني قلت لي بيش هذا الكتاب، قلت لك بألف دينار، قلت لي اشتريت، قلت لك أخذه، أنا رافع إيدي عنه وسمحت لك تأخذه، هذا هو رفع اليد، التخلية بين المال ومالكه. ما يشترط أروح أذهب أنزل الكتاب من الراف بإيدي وسلمك يا إيدي بإيد، ما يشترط هذا، يكفي التخلية بين المال ومالكه. نفس الكلام إذا بعت لك أنا الدار، طبعا هذا مثال الكتاب بمن بالمنقول، غير المنقول الدار نفس الكلام، أرفع إيدي عن الدار. يعني شنو أرفع إيدي؟ أطلع من الدار أخرج وخرج أثاثي وأسلمك الدار. هذا أنت الآن تضع إيدك على الدار وتأخذ مفتاحه وتدخل به، هذا يسموه التخلية برفع يده عنه، يعني يرفع يد البائع عن المبيع. بعد هاي أولا. اثنين، رفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف في المبيع فيه. يعني كنت ترفع أي شيء يمنع من أنه أني أتمكن من التصرف في المبيع. مثلا إذا بعت لك دار، من نبيع لك دار لازم أرفع كل المنافيات والموانع اللي تمنع من التصرف في الدار. مو أبيع لك دار وأني بعدني أثاثي ما رافعها من داري، زين أنا شلون أقعد بالدار وأتصرف وأسكن؟ مو هذا مانع يمنعني من التصرف، غير تخلي لي الدار وترفع الأثاث. فلابد عند البيع أنه ماذا؟ أرفع كل منافي يمنع من التمكن من التصرف في المبيع. مثلا إذا أردت أبيع لك سيارة، بعت لك سيارة وما سلمتك مفتاحها، هذا كيف؟ شلون أستلمها أني؟ غير تسلمني المفتاح حتى أفتح أبوابها وأني أتمكن من التصرف بيها. فلابد أرفع المانع، وأنه المانع شنو؟ تسليم المفتاح. وهكذا طبعا هذا يختلف صدقة بحسب اختلاف الموارد والمقامات، يعني رفع اليد والسماح للطرف الآخر بوضع اليد والتصرف يختلف. في الدار مثلا، نعطي أمثلة، في الدار مثلا، في الدار شنو معناته التخلية بين البائع والمبيع؟ أنه أرفع إيدي عن الدار، أخرج من الدار، هاي واحد. اثنين، شنو يعني أرفع المنافيات؟ أفرغ الدار من أثاثي، أسلم مفتاحه، هذا فيكون مثل تفريغ الدار من الأثاث وتسليم مفاتيح الدار إلى المشتري. في بيع مثلا أريد أبيع هاي العباءة مالتي، في بيع العباءة كون أنزعها وأسلمها للمشتري، أو أنزعها وأخليها على المنضدة وهو يجي أخذها، هو هذا رفع اليد، هذا التسليم. فإذا يختلف، إذا أريد أبيع الكتاب والكتاب موجود على الراف، أنا صاحب مكتبة، فقط أسمح له بدخول المحل وأسمح له بأنه يأخذ الكتاب، هذا كافي، هو هاي التخلية. وهكذا إذا أريد أبيع للفرس، شنو؟ أسلم اللجام مال الفرس إليه، اللجام الحزام الموجود على الرقبة، أقول له هاي تفضل، هذا حزام اللجام مال الرقبة، هذا كافي، هذا تخلية، هو يستلم الحزام يعني قبابة، هذا التخلية. وهكذا إذن التسليم يختلف حسب اختلاف المبيع، وهذا يختلف حسب اختلاف الأمثلة، اختلاف الموارد والمقامات. قال نعم، والتسليم الواجب في المنقول، يعني في المبيع المنقول. من المبيع المنقول؟ كالكتاب والملابس وغيرها، وغيره، غيره يعني غير المنقول. مثل منه غير المنقول؟ مثل الدار والمحل والبستان. هو التخلية برفع يده، شنو يعني التخلية؟ يعني أخلي بين المال ومالكه برفع يده، يعني يده منه البائع يرفع يده عنه، عنه عن من؟ عن المبيع. وهاي أولا. اثنين، ورفع المنافيات، شنو المنافيات؟ يعني الموانع اللي تمنع بحيث يتمكن من التصرف به، بحيث المشتري يتمكن من التصرف بالمبيع. كنا فرغ له البيت من أثاثي حتى يقدر يتصرف ويسكن، إذا ما أرفع أثاثي كيف يتصرف ويسكن بالدار؟ ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات، مثل ما طينا أمثلة، الدار غير العباءة، العباءة غير الكتاب، الكتاب غير لجام الفرس. مسألة 684، يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح. الآن نتكلم في البيع، في بيع النسيئة. بيع النسيئة كما قلنا هو البيع المشروط به تأجيل دفع الثمن إلى مدة من الزمن، هذا مشروط به شرط أنه لابد أن نضبط الأجل، يعني نحدد ونعين المدة الزمنية اللي نسلب بها الثمن. مثلا أنا أشتري منك الكتاب بألف دينار، أقول لك بيع نسيئة، أسلمك الألف بعد مدة، كون أحدد ورش قد تسلمني، ورا شهر أسبوع يوم سنة، لازم تحدد لي. هذا يسموه ضبط الأجل، ضبط يعني تحديد وتعيين الأجل، المدة الزمنية اللي راح تأجل به دفع الثمن، بحيث ما يتطرق احتمال الزيادة والنقيصة في تحديد الأجل. يعني من أحدد كون أحدد أجل زمني معين معروف، لا بزيادة ولا نقيصة، يوم أسبوع شهر سنة، ما بزيادة. اليوم 24 ساعة، الأسبوع 7 أيام، الشهر 30 يوما، السنة 12 شهرا، لا بزيادة لا بنقيصة. أما إذا قلت لك الأجل أني أعطيك الثمن وقت الحصاد الزرع، زين أنا ما أعرف أنت شو وقت تحصد، بالثالث بالرابع بالخامس ما أعرف، زين الثمر شو وقت يظهر، ظهر ما ظهر، هذا يسموه أجل غير مضبوط. هذا مثال، هذا ما يصح. أو مثلا أقول لك أني أأجل دفع الثمن إلى الوقت اللي ينضج به الزرع، ما محدود شو وقت ينضج الزرع. أو مثلا أقول لك أني راح أدفع لك الثمن مال المبيع لحين قدوم زيد من السفر، إيش وقت يقدم زيد؟ بعد ما أعرف، أسبوع شهر سنة، هذا كله يسموه ضبط غير مؤجل غير محدد، هذا كله ما يصح. نعم، قال يعتبر في بيع النسيئة، يعني في بيع النسيئة ضبط، ضبط يعني تحديد وتعيين الأجل. من هو الأجل؟ المدة الزمنية، يوم أسبوع شهر سنة، بحيث لا يتطرق إليه، لا يتطرق يعني لا يدخل إليه، إليه من هو إليه؟ يعني إلى الأجل احتمال الزيادة والنقصان، لأن إذا صار باحتمال زيادة ونقصان راح يستلزم الجهالة، والجهالة تعني معناها الغرر اللي يستلزم وقوع الضرر على البائع. نعم، فلو جعل الأجل وقت الحصاد، يعني قال له أنا اشتريت منك هذا المبيع راح أسلمك الثمن وقت ما أحصد الزرع مالي، نقول هذا لا يصح كبيع. لماذا؟ لأن يحصل الترديد والجهالة به، ما نعرف الزمن المحدود للحصاد، قد يزداد يتأخر، ينضج ما ينضج، يتقدم ينقص، ما نعلم. ومثله لو قال أجلتك لحين قدوم زيد بن السفر، أو لحين اجتثاث وقطع الثمر، هذا كله لا يصح، لأنه أجل غير محدد ومضبوط. مسألة 685، لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. إحنا بيع النسيئة، شنو معنى بيع النسيئة؟ إنه أني أبيع لك المبيع واشترط عليك تأجيل الثمن. حددنا الثمن إنه مثلا 1000 دينار، إيش وقت تسلمني إياه؟ بعد مرور شهر. يجوز للبائع يطالب بالثمن قبل مرور الشهر؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه هاي المدة الزمنية اللي عينت لتسديد الثمن يجب الالتزام بها من الطرفين، كما يجب على المشتري دفع الثمن حين حلول الأجل، لا يجوز للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل، من الطرفين يجب الوفاء بالعقد والالتزام به. فما يجوز للبائع يطالب بالثمن من المشتري في بيع النسيئة قبل أن تحل الأجل اللي هي المدة الزمنية اللي احنا عيننا فيها تسديد ودفع الثمن. والمشتري الى حق يبقى ويتسلط على المبيع اللي اشتراه وما يدفع له الى حين مرور الشهر، لان هذا الشرط يجب الوفاء به. نعم، استدراك، لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الاجل. اذا انا بعت كتاب الشخص، بعته ب10,000، وهذا الشخص بيع نسيئة أجلناه لمدة شهر، ورا أسبوع توفى المشتري، إحنا عندنا قاعدة إذا مات المسلم حلت ديونه، قاعدة فقهية، إذا مات المسلم حلت ديونه، يعني الديون اللي كان مطلوبها مؤجلة تصبح حالة يجب دفعها فورا. مين نخرج الديون؟ من أصل التركة مالته، سواء كانت ديون شرعية أو ديون عرفية. فحينئذ البائع إلى حق يطالب من ورثة المشتري الميت أنه يطالبهم يدفعوا له الثمن، لأنه مات هذا الشخص المشتري، وإذا مات المسلم حلت ديونه، وإن كان قبل الأجل، وإن كان بعد ما مر شهر، ما يحق للورثة يقولون للبائع إحنا ما ندفع لك لأن أبونا الميت اشترى منك بعد مرور شهر، ورا شهر تعال نطيك، انقلهم ما يجوز، لأنه إذا مات المسلم حل الديونة، والبائع إلى حق الآن فورا بعد الموت تخرجون من التركة مالته، ما دام تارك أموال تخرجون الدين وتدفعوا المن للمدين. لأن الدين المؤجل يصبح حال بموت المديون، فيجب على الورثة وفاء دين الميت من التركة. قال لا يجوز المن للبائع مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة، يعني في بيع النسيئة المؤجل قبل الأجل، يعني قبل مرور الشهر مثلا اللي احنا حددناه في بيع النسيئة. نعم استدراك حالة واحدة، لو مات المشتري وترك مالا، ليش قيدنا ترك مالا؟ لأنه حتى نخرج من التركة مالته. أما إذا ما عنده أموال فيقدرون الورثة يأجلوا لأن ما عنده أموال، وترك مالا فللبائع مطالبته، يعني حق له يطالب بالثمن من ورثته، يعني من ورثة المال قبل الأجل وإن كان قبل مرور الشهر. نعم. أما مسألة 686 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.